الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام. ووصل بنا الحديث أو ما زال الحديث متصلا حول الآداب التي ينبغي أن يراعيها المسلم عند قضاء الحاجة. الحديث 81، وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت ذلك. رواه الإمام أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. درجة الحديث: الحديث معلول، وعلته التي أشار إليها المؤلف هي ما قاله أبو داود من أنه لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي اليمني، وضعف الأئمة رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وقالوا مضطربة. مفردات الحديث: أي على فرض صحته، إذا شرطية ووقوع الفعل بها متحقق، بخلاف إن الشرطية فجوابها غير متحقق وقد يمتنع. يبقى هنا قاعدة نعرفها، الفرق بين إذا الشرطية وبين إن الشرطية. فإذا الشرطية وقوع الفعل بها متحقق، بخلاف إن الشرطية قد يقع وقد لا يقع. تغوط، تغوطا مأخوذ من الغائط، وهو المكان المطمئن من الأرض. ثم أطلق الغائط على الخارج المستقذر من الإنسان كراهة لتسميته باسمه الخاص، لأنهم كانوا يقضون حوائدهم في المواضع المطمئنة، فهو من مجاز المجاورة، ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه وقالوا تغوط الإنسان. رجلان تثنية رجل، والرجل الذكر من الناس جمعه رجال. قال في المصباح: وقد جمع قليلا على رجل وزن تمرة، ولا يوجد جمع غيره على هذا الوزن، والرجلان قيد أغلبي، وإلا فهو شامل لأي اثنين أو اثنتين فأكثر من الناس. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحة الحديث: لا يتغوط الرجلان، هذا قال قيد أغلبي، يعني قيد أغلبي، يعني كما قلنا قبل ذلك ليس معناه أنه إذا جلس أكثر من اثنان لا ينطبق عليهم الحديث، واخد بالك، ولكن هذا ليس ليس له مفهوم. يقول: فليتوارى، جواب الشرط والفاء رابطة للجواب، وإنما احتيج للربط لأن الجملة الجوابية لا تصلح لمباشرة أداة الشرط، واللام للأمر والفعل بعدها مجزوم بها بحذف الألف، والفتح على الراء دليل على الألف المحذوف. يتوارى، يستخفى عن أعين الناس. ولا يتحدث، لا ناهية، وجزم الفعل بعدها بها وجزمه بحذف النون، فإن الله جملة تعليلية إذا وقع ما سبق عنه. يمقت مقته، يمقته مقتا، فهو مقيت وممقوت، والمقت أشد الغضب. ما يؤخذ من الحديث؟ ذكر الرجلين تغليبا، وإلا فالحكم يشمل الرجال والنساء، فالحكم يشمل الرجال والنساء، وهو في حقهن أشد وأعظم. وجوب التواري عند أرادة قضاء الحاجة، ولا يحل أمام الناس بحيث يرون عورتهم. يحرم التحدث أثناء قضاء الحاجة مع الغير لما فيه من الدناءة وقلة الحياء وضياع المروءة. فقد روى البخاري عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه. تحريم هذه الأمور مأخوذ من أن الله يمقت ذلك، فالمقت أشد البغض، والله تعالى لا يبغض إلا على الأعمال السيئة، والتحريم هو الظاهر من الحديث. ولكن مذهب الجمهور أنه محمول على الكراهة فقط، والأولى القول بالتحريم لعموم النهي وعدم القرينة. إثبات صفة البغض لله تعالى إثباتا حقيقيا يليق بجلاله بدون تشبيه لصفة المخلوقين، ولا تحريف بتفسير البغض بالعقاب. هكذا صفات الله تعالى يسلك فيها مسلك أهل السنة والجماعة، فهو أسلم من التعدي على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالتشبيه أو بالتحريف والتأويل الذي لا يستند إلى دليل. ومسلكهم أسلم، لأن علم كيفية صفات الله تعالى مبني على النقل لا على العقل المتناقض. ومسلكهم أحكم، لأن الأمور السمعية الغيبية الحكمة فيها أن يتلقاها الإنسان على ما وردت بدون تغيير، فهذا هو منتهى علم الإنسان فيها. فطريقة السلف أعلم وأحكم بشرطين: الأول أن يتجنب التمثيل والتشبيه، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثاني اجتناب التكييف، فلا يعتقد أن كيفية صفة الله كذا. فمن آمن بصفات الله تعالى على ما وصف به نفسه أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم وجانب التشبيه والتكييف، فقد حصلت له السلامة والعلم والحكمة، ذلك أنه لن يصل إلى نتيجة ومآل إما تعطيل الصفة وهو إنكارها، أو إلى نتيجة التشبيه، وكلاهما ضلال. الحديث 82: وعن أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن تراعى عند قضاء الحاجة، وكما قلنا قبل ذلك ونكرر: ما من أمر أمرنا به ربنا عز وجل أو أمرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا وله تأثير إيجابي على النفس البشرية. فإذا أتى المسلم بكل الأوامر تحلت نفسه بكل فضيلة وتخلت عن كل رذيل. وإياك أن تستهين بأي أمر وتقول هذا أمر يسير أو غير ذلك، لأن العقول لا تدرك حقيقة الأمور، ولكن علينا الامتثال استجابة لأمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مفردات الحديث: لا يمسن لنا هي، والفعل مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد. تقول: مسست الشيء أي أفضت إليه بيدي من غير حال. ولا يتمسح من باب التفعل الذي يشار به إلى التكلف، والمراد الاستنجاء بيمينه، وأعم من أن يكون في القبل والدبر. الخلاء ممدود يطلق على الفضاء، والمراد به هنا موضع الخارج من السبيل. ولا يتنفس في الإناء من باب التفاعل، يقال تنفس يتنفس تنفسا، التنفس إدخال النفس إلى رئتيه وإخراجه منهما، فتدخل الريح وتخرج من أنف الحي ذي الرئة، والمراد هنا التنفس في الإناء أثناء الشرب، والفعل يتنفس مجزوم. وتروى الأفعال الثلاثة بالرفع على أن لا للنفي دون النهي. ما يؤخذ من الحديث النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول، يبقى عندما يتبول لا يحل له أن يمسك ذكره بيمينه، والنهي للتحريم. وكذلك النهي عن مس المرأة فرجها باليمنى حال البول، النهي عن الاستجمار باليمنى ومثله الاستنجاء بها. وجوب اجتناب الأشياء النجسة، فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار. بيان شرف اليد اليمنى وفضلها على اليد اليسرى، وهذا في المخلوقات فقط، وهذا في المخلوقات فقط. أن تعد اليمنى للأشياء المستطابة، لما في الصحيحين كان يعجبه التيمم في تنعله وطهوره وفي شأنه كله. النهي عن التنفس في الإناء حيث يكرهه من بعده، ولئلا يسقط فيه شيء من فضلات فمه أو أنفه، وربما عاد الضرر على الشارب أيضا. العناية بالنظافة لا سيما في المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلوثها ضرر في الصحة. سمو الشريعة الإسلامية حيث أمرت بكل نافع ونهت عن كل ضار، فهذا الحديث جمع الأدب والتوجيه الرشيد في إدخال ما ينفع البدن ويغذيه وفي حال إخراج فضلاته النجسة. اختلف العلماء هل النهي الوارد في الحديث للتحريم أو للتنزيه. كما تعلمون القاعدة الأصولية أن الأصل في النهي للتحريم ما لم تكن هناك قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة. ذهب الظاهرية إلى التحريم أخذا بظاهر الحديث، وذهب الجمهور إلى أنه للكراهة وأن النهي إرشاد وتوجيه، وهذا هو الراجح. فإن الشريعة الإسلامية فيها أوامر ونواهي في مسائلها وجزئياتها، والعلماء تبعا لهذه الأوامر والنواهي مختلفون بين من يفهم منها الوجوب أو التحريم، وبين من يفهم منها الاستحباب أو الكراهة. وأحسن مسلك في فهمها هو أن نربط تلك المسائل الفردية بالقواعد الشرعية العامة. ومن تلك القواعد أن الشريعة جاءت لإقرار المصالح ودفع المضار، سواء أكانت تلك المصالح خالصة أو راجحة، كما جاءت نواهيها ناهية عن كل مفسدة سواء كانت خالصة أو راجحة. فإذا طبقنا القواعد العامة تطبيقا صحيحا كانت الأحكام واضحة جلية، وقبلتها النفس مطمئنين وارتياح، لأن ما أخذها واضحة ظاهرة. وإذا طبقنا هذه النواهي على هذه القاعدة وجدنا أنها ليست مما يقتضي التحريم، وإنما هي آداب وإرشاد وسلوك مستحسن. وإذا طبقنا هذه القاعدة على تلك النواهي وجدناها نواهي لا يقتضي تركها مفسدة كبيرة أو لا يمكن التحرز منها إلا بهذا الأسلوب، فصارت عند جمهور العلماء من باب الأداب والتوجيه والإرشاد، وتركها من الكراهة التنزيهية. أقول لا بد من تقديم فهم العلماء على فهومنا، ورأي الجمهور هو أحب إلينا، خاصة أن الأمور في حقيقتها هي للإرشاد والتوجيه وليست للتحريم. 83. وعن سلمان قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه الإمام مسلم. مفردات الحديث: لقد ألم للابتداء، وهي وقد جاءت لتوكيد الخبر. القبلة بكسر القاف وسكون الباء الموحدة هي الكعبة المشرفة، أي باعتبار ما آلت إليه الشريعة. أحجار كسارة الصخور الصلبة، واحدهم حجر وجمعه أحجار وحجارة. رجيع بفتح الراء وكسر الجيم بعدها ياء وبعد الياء عين مهملة، هو روث ذي الحافر، وفي الحكم يشمله غيره وسيأتي إن شاء الله. عظم جمعه عظام وأعظم، وهو قصب الحيوان الذي عليه اللحم. قال الأطباء: العظم عضو صلب تبلغ صلبته إلى أنه لا يثنى. ما يؤخذ من الحديث؟ النهي عن استقبال القبلة أثناء البول أو الغائط، لأنها قبلة الصلاة وغيرها من العبادات، وهي أشرف الجهات، يعني مقصده وغيرها من العبادات، يقصد بذلك الدعاء. من أداب الدعاء أن يستقبل الإنسان القبلة، ويقصد بذلك النوم. إذا قصد الإنسان بالنوم التقوي على طاعة الله يبقى يستقبل القبلة. وأيضا عند إقبار الميت، أي عند دفن الميت، نستقبل القبلة. يقول: وهي أشرف الجهات. وظاهر الحديث أنه لا فرق في الاستقبال بين الفضاء وبين البنيان، أي حديث سلمان، وسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله. كما أن النهي متوجه إلى الاستدبار لما في الصحيحين من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، كما سيأتي في الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى. فلا تكون القبلة متجها للنجاسات، قال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم الكعبة المشرفة بتجنب كل ما يمس قدسيتها ومقامها من المعاصي حولها، قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تقديسها بالطاعات كالحج والاعتمار والطواف والصلاة وسائر العبادات والقربات. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. تعظيم البيت العتيق يشمل حرمه مما أدخلته الحدود التي تفصل الحرم من الحل، ويشمل المشاعر المقدسة من مقام إبراهيم وزمزم والصفا والمروة والمسعى وعرفات ومزدلفة ومنى والجمرات، فكلها من شعائر الله، على قاعدة أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، فإنها لا تدخل هذه المشاعر في الحكم مع الكعبة المشرفة بالنهي عن استقبالها واستدبارها بالبول والغائط، وإنما توافقها في أصل التعظيم. النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى تكريما لها، فيكون الاستنجاء باليد اليسرى ما لم يكن فيها خاتم فيه ذكر الله، فيه ذكر اسم الله، فيجعله في باطن يده اليمنى. النهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، ويقيد هذا النهي بما إذا لم يرد اتباع الحجارة الماء، أما إذا أراد اتباعها فلا بأس من الاقتصار على أقل من 3، لأن القصد هنا هو تخفيف النجاسة عن المكان فقط لا التطهر الكامل. ذكر الأحجار بناء على الأغلب في إعمال المستجمرين، وإلا فالقصد التطهر بالحجارة أو ما يقوم مقامها في الإنقاء من الأخشاب أو الخرق أو الورق المنشف ونحو ذلك، لأن الغرض التطهير لا نوعا بعينه. ودي استلها العلماء منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونهانا أن نستجمر بروث أو عظم، فلما حدد المنهي عنه دل على إباحة ما لم يذكر، فبناء على ذلك يجوز استخدام هذه الأشياء الذي ذكرها. ليس المراد بالأحجار عددها، وإنما المراد بذلك المسحات. قال في الروض وحاشيته: ويشترط 3 مسحات منقية، فأكثر إن لم يحصل الإنقاء ب3، ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزت إن أنقت، لحديث جابر: فليمسح 3 مرات. فبين أن الغرض عدد المسحات لا الأحجار، وطبعا كما هو واضح ولا يحتاج إلى تنبيه، إن كان الحجر كبيرا يمسح على المحل من مكان، وإن أعاد المسح فلا يمسح بنفس المكان الذي مسح به أولا، هذا واضح. ولأنه يحصل بالشعب الثلاث ما يحصل بالأحجار الثلاث من كل وجه فلا فرق. والإنقاء بالحجر ألا يبقي أثر يزيله إلا الماء. قال الشيخ تقي الدين: علامة الإنقاء ألا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر. النهي عن الاستجمار بالرجيع لأنه إما نجس، وإما لأنه علف دواب الجن. النهي عن الاستجمار بالعظم لأنه إما نجس، وإما لأنه طعام الجن أنفسهم. ولعل قائلا يقول: إننا لا نرى الجن ولا دوابهم، ولا نتصور وجود لحم ينبت على العظم ليكون طعاما لهم، ولا نتصور كيف يكون الروث علف لدوابهم. الجواب أن مثل هذه الأمور من الأحكام السمعية التوقيفية يجب الإيمان بها متى صحت أخبارها، ولو لم ندرك كيفيتها فنحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وهناك عالم غيبي لم نطلع عليه ولا على أحواله، والإيمان به من الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى أهله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب. ونزيد فنقول: ورد في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره من حديث ابن مسعود، ومتعلق بس بإيه؟ بمسألة العالم الغيبي من الجن. لا، ورد في حديث ابن مسعود الذي سأذكره الآن، أن ابن مسعود يقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فأمرني أن أقف، ثم خرج وعاد متأخرا، فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن وعلمتهم شيئا من الأحكام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمسعود: إن شئت تعالوا أطلعكم على بعض آثارهم. يقول: فذهبنا فرأينا آثار نيرانهم وآثار دوبهم وآثار طعامهم، ولكن الرواية جاءت بالآثار ولم يذكر ابن مسعود ما هي الآثار التي وجدوها. فالجن عالم غيبي ورد بذكره القرآن وكذلك السنة، فلا بد من الإيمان به. قال الفقهاء: والإنقاء بالماء الصب مع الدلك حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج ويسترخي قليلا. ده ضابط الاستنجاء، يعني إن قيل لك أنا أستنجي، ما ضابط الاستنجاء؟ يعني متى أفرغ من الاستنجاء؟ الجواب: أن يعود المحل كما كان قبل خروج الشيء منهم. الحديث 84: وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. مفردات الحديث: لا تستقبلوا لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها. شرقوا أو غربوا من التشريق أو التغريب، أي اجعلوا وجوهكم قبل المشرق أو قبل المغرب حال قضاء الحاجة، وهو خطاب لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها. وكما تعلمون إن حالات استقبال القبلة ثلاث حالات: إن كان يرى الكعبة فاستقبال القبلة أن يستقبلها بعينه، وإن كان في الحرم ولا يرى الكعبة فليستقبل جهته، وإن كان خارج البلاد فليستقبل جهة البلاد. واضحة تاني دي؟ تاني حالات استقبال القبلة: إن كان المسلم يرى الكعبة فيستقبل عينه، يعني وجهه في الكعبة في أي اتجاه مش فرقة. لذلك تلاحظ أن الصف حول الكعبة مستدير، لأن كل واحد بيستقبل الكعبة من أي اتجاه. طيب خرجنا برا الكعبة، أخبرك نستقبل الجهة التي فيها الكعبة، يعني بالضبط مثلا الكعبة هي وأنا واقف في نشيف. طب أنا خرجت برا الحرم بقى، وخبالك بستقبل جهة الكعبة. طيب خرجت برا مكة أو برا بلاد الحجاز، أستقبل جهة البلد. يبقى عين الكعبة جهة الكعبة جهة البلد. واضحة؟ نعم نعم. أثناء الصلاة طبعا، والنهي هنا في أثناء البول أو الغائط كما سيأتينا بالتفصيل. لا، أستقبل عين الكعبة، يعني وجهي تجاه الكعبة معي. يقول: الأمر بالتشريق والتغريب حتى ينحرف عن استقبال القبلة واستدبارها. الأصل أن أمر الشارع ونهيه عمان لجميع الأمة، ولكن قد يكونان خاصين لبعض الأمة، فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في سمتهم ممن إذا شرق أو غرب لا يستقبل القبلة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم شرقوا أو غربوا ده من الخصوص. ليه؟ للمكان الذي هم فيه، وممكن في مكان آخر يعني يبقى شمال أو جنوب تبقى لاتجاه القبلة. حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لما بين الجهة المحرمة في الاستقبال والاستدبار علمهم مخرجا مباحا، فلم يسد عليهم الباب ويتركهم، ولكنه أرشدهم إلى الطريق المباح. وله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا قضايا كثيرة، مثل إرشاده جاب التمر من خيبر قال: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم دنيبا. هذا إخواني من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عطائه. ولكن هل يا ترى المفتي ملزم بذلك إلزاما عينيا، يعني يأثم إن لم يفعل؟ لا. يعني ممكن مثلا إنسان بيسألك عن وضع الأموال في البنوك الربوية، فأنت أفتيته بالحرمة وهذا هو الحق، فقال لك وماذا أفعل؟ أنت لست ملزم بأن تأتيه بماذا يفعل، هو عليه أن يبحث ويكد ويتعب ويسأل أهل الاختصاص. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد فهذا من باب الفضل والتكرم، ولست ملزم بذلك. يحسن بك أن تفعل ذلك، ولكن هب أنك خبرتك قليلة ومعلومتك في هذا المجال قليلة، فلا تلزم بهذا الأمر وإن كان يستحب أن تفعله. يقول هذا المنهج الحكيم في الفتوى هو الذي يتعين على المفتين أن يسلكوه، فإن وصد الباب أمام المستفتي بالتحريم والسكوت عن مسألة الناس وهم في حاجة إليها، ويوجد في الشريعة طريق مباح بدلا عنها يمكن سلوكها مما يسبب للناس الحرج والضيق في الشريعة وسعها الله عليهم، أو يسبب الإقدام على الحرام. خلاف العلماء في استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. جاء عند البخاري ومسلم عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرا الكعبة. ومن أجل هذا الحديث أي حديث ابن عمر اختلف العلماء، فذهب ابن حزم إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة مطلقا في الفضاء والبنيان، ويروى هذا القول عن أبي أيوب ومجاهد والنخعي والثوري والشيخ تقي الدين وابن القيم، واحتجوا بحديث أبي أيوب على العموم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، فإن القول لا يعارض الفعل في حديث ابن عمر، فإن الفعل يحكى ويحتمل الخصوصية أو النسيان أو العذر، وأما القول فهو محكم لا تتطرق إليه الاحتمالات. اكتب عندك في الهامش إذا اختلف القول مع الفعل القول أي قول النبي صلى الله عليه وسلم والفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا خدنا السنة الفعلية وخدنا ضابطها هو الفعل المجرد عن القول، إذا اختلف القول مع الفعل فيجمع بينهما ما أمكن إلى الجمع سبيل، فإن لم نتمكن من الجمع يقدم الفعل القول على الفعل. إذا اختلف القول مع الفعل يجمع بينهما ما أمكن إلى الجمع سبيل، فإذا لم نتمكن من الجمع يقدم القول على الفعل لاحتمال الخصوصية في الفعل أو النسيان أو العذر. لاحتمال الخصوصية أو النسيان أو العذر في الفعل. يبقى هذا هو القول الأول الذي اختاره بعض أهل العلم حرمة استقبال القبلة واستدبارها سواء في البنيان أو في الفضاء، وذهب إلى جواز الاستدبار مطلقا عروة بن الزبير وربيعة وداود محتجين بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين، فقد خصص الاستدبار من حديث أبي أيوب، أما الاستقبال فيبقى داخلا في عموم حديث أبي أيوب من عدم الجواز. يبقى كأنه فرق بين الاستدبار والاستقبال، فهنا قال جواز الاستدبار مطلقا محتجين بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين اللي هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر الكعبة وهو يقضي حاجته، وحديث أبي أيوب الأنصاري ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يبقى هذا حديث ابن عمر خصص الاستدبار من حديث أبي أيوب ويبقى الاستقبال على الإيه؟ على التحريم مطلقا. وذهب إلى التفصيل وهو جوازه في البناء وتحريمه في الفضاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مروي عن ابن عمر والشعبي، وقالوا إن الأدلة تجتمع في هذا القول ويحصل إعمالها كلها. قال الصمعاني وهذا القول ليس ببعيد لإبقاء أحاديث النهي على بابها وأحاديث الإباحة كذلك. قلت وهو الراجح من الأقوال الثلاثة وبالله التوفيق. يبقى في الفضاء لا نستقبل ولا نستدبر، أما في البنيان فالأمر على غير ذلك. وإن أخذت وقلت لا تستقبل مطلقا فهذا أولى وأتم. وعن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، من أتى الغائط فليستتر. درجة الحديث إسناده حسن عن أبي هريرة، أما عن عائشة فوهم. روى الحديث أصحاب السنن عن أبي هريرة، ورواه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي. قال المحدثون ومداره على أبي سعيد الحمصي الحبراني، قيل إنه صحابي ولكن لا يصح، والروى عن حسين الحبراني وهو مجهول. قال أبو زرعة شيخ صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. ونقل الشيخ الساعتي في الفتح الرباني ما يثبت أن أبا سعيد الخير هو من الصحابة، ونقل عن الحافظ ابن حجر في الفتح بأن إسناد هذا الحديث حسن كما صححه ابن حبان والحاكم والنووي وابن الملقن. مفردات الحديث من أتى شرطية، وفعل الشرط أتى، فليستتر جواب الشرط والفاء جيء بها للربط لأن الجواب فعل طلبي، وهو من المواضع الاثنى عشر التي يجب أن يربط فيها جواب الشرط بالفاء. والاستتار أن يجعل بينه وبين الناس سترة تمنع رؤية عورته. ما يؤخذ من الحديث الأمر بالاستتار حال قضاء الحاجة سواء بغائط أو بول، وجوب الاستتار وتحريم كشف العورة في هذا الحال وفي غيرها إلا ما استثني للحاجة. أما ستر بقية الجسم أثناء قضاء الحاجة عن أنظار الناس فإنه من الأداب الكريم والأخلاق الفاضلة، فلا ينبغي أن يقضي حاجته أمام الناس ولو لم يروا عورته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتعد عن الناس كما في حديث المغيرة المتقدم رقم 79. الحديث 86. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. درجة الحديث صحيح، أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم والرازي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجرود والنووي والذهبي. قال في المحرر قال أبو حاتم هو أصح ما في الباب. مفردات الحديث الغائط، قال القرطبي أصل الغائط من خفض من الأرض، وكانت العرب تقصد هذا الصنف من المواضع لقضاء حاجتها تسطرا عن أعين الناس. ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا للمقاربة، فهو اسم عرفي لا لغوي. غفرانك هو مصدر كالشكران، وأصل الغفر في اللغة الستر مع الوقاية، ومنه اشتق المغفر في الحرب الذي يستر الرأس وبقية ويقيه من السلاح. ومن أسماء الله الحسنى الغفور أي الساتر، ونصب هنا على أنه مفعول محذوف أي أسألك غفرانك، فهو سؤال العبد ربه ستر ذنوبه وعيوبه وعفوه عنه. ما يؤخذ من الحديث استحباب قول غفرانك بعد قضاء حاجته وخروجه من المكان الذي قاد فيه حاجته، ودلالته على الاستحباب أنه لم يأتي من الأدلة إلا مجرد قوله بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بيانا لمجمل يأخذ حكمه. احنا قلنا قبل ذلك الفعل المجرد في حق النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، وفي حقنا الايه للاستحباب. معنى غفرانك أي أسألك غفرانك من الذنوب والأوزار، وهو منصوب بفعل محذوف. مناسبة هذا الدعاء أن الإنسان لما خف جسمه بعد قضاء الحاجة وارتاح من الأذى المادي الذي كان يثقله ذكر ذنوبه التي تثقل قلبه وتغم نفسه ويخشى عواقبها، سأل الله تعالى أنه كما من عليه بالعافية من خروج الأذى أن يمن عليه فيخفف عنه أوزاره وذنوبه ليخف ماديا ومعنويا. نظير هذا ما جاء من الذكر بعد الوضوء بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن المتوضئ لما طهر ظاهره سأل الله أن يطهر باطنه بهذه الشهادة. وردت أدعية أخرى مرفوعة لكن كل أسانيدها ضعيفة. قال أبو حاتم أصح ما في الباب حديث عائشة وهو غفرانك. الحديث 87. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها ركس. أخرجه البخاري. وزاد الإمام أحمد والدارقطني اتني بغيرها. مفردات الحديث: روثة هي بفتح الراء وسكون الواو جمعها روث وأرواث، وهي فضة الدب ذات الحافر، وأكثرها الحمير، ويؤيد ذلك رواية ابن خزيمة كانت روثة حمار. ركس بكسر الراء وسكون الكاف بعدها سين مهملة جمعه أركاس، والمعنى رجس. قال العيني: الرجس والركس قيل القذر، وقيل إن الركس هو الرجس، وقيل غير ذلك. يؤخذ من الحديث الروثة هي فضلة الحمار ونحوه من ذوات الحافر، وقد جاء في زيادة ابن خزيمة أنها كانت روثة الحمار. فيكون ابن مسعود أتاه بروثة الحمار فألقى الروثة ولم يستعملها، وقبل الحجرين وأمره أن يأتيه بغير الروثة بدلا عنها. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاقتصار في الاستنجاء على الحجارة، ذلك أنه طلب ثلاثة أحجار إذ أنها أدنى حد للحجارة المطهرة، كما تقدم في حديث سلمان: أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ولو أراد أن يتبع الحجارة الماء لما عين الثلاثة، ولما طلب حجرا ثالثا بدلا من الروثة التي ردها. والذي يريد أن يتبع الحجارة الماء يكتفي بما تيسر حصوله لتخفيف النجاسة والتقليل من مباشرتها، أي باليد، وإلا فالماء وحده كاف كما في حديث أهل قباء الآتي إن شاء الله. الحديث يدل على أنه يحرم الاستنجاء بالروث لأنها رجس النجس، وتقدم أن الروث هي فض ذوات الحافر، والمستعمل من هذه الفصيلة الحيوانية هو الحمار النجس. قال الفقهاء: الأفضل قطع الاستجمار على وتر، والحديث يدل على ذلك، فإنه طلب ثلاثة أحجار ولما رد الروث طلب بدلها، ولعل هذا مراعاة للإنقاء والإيطار، فالإنقاء لا بد منه، أما الإيطار فمستحب. تقدم في حديث سلمان أن المراد هو المسحات الثلاثة ولو بحجر واحد ذي ثلاث شعب، وفيه دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رد الروث أعلم ابن مسعود بسبب ذلك ولم يردها ويطلب غيرها ويسكت. وعن أبي هريرة الحديث 88 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. الحديث صحيح، فالبخاري أخرج في صحيح قريبا منه، وقال المنذر في المنطقة رواه الدارقطني، وقال بعد إخراجه إسناد صحيح، وكذا قال ابن دقيق العيد في الإلمام، وقال الحافظ سنده حسن. والنهي في الباب نهي أن يستنجى جاء عن ابن الزبير ورواه الطبراني بسند ضعيف، وجابر رواه مسلم وسهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده وين، وعن سلمان رواه مسلم، وعن ابن مسعود رواه البخاري. مفردات الحديث: أن يستنجى الاستنجاء إزالة النجو وهو الغائط، وتقدم معنى الغائط. بعظم هو العظم المعروف، وهو قصب تنبت عليه اللحم. روث جمع روثة فضل الدابة ذات الحافر وأكثرها الحمير. إنهما لا يطهران تعليل للنهي عن الاستنجاء بهما. يؤخذ من الحديث النهي عن الاستنجاء بالعظم وإنه لا يطهر. الحكمة في ذلك ما جاء في البخاري أن أبا هريرة قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما بال العظم؟ فقال: هي طعام إخوانكم من الجن. النهي عن الاستنجاء بالروث وأنها لا تطهر. الحكمة في ذلك ما جاء في الحديث السابق إنها ركس أي نجس. في الحديث دلالة على الاستنجاء بالأحجار تطهر، ولا يلزم بعدها الماء، لأنه علل بأن العظم والروث لا يطهران، فدل على أن الحجارة تطهر. إذا كان الاستنجاء بالعظم لا يجوز لكونه طعام الجن، فإن تحريم طعام الإنس من باب أولى بالتحريم، وذي مهمة. تحريم طعام الإنس أي أن يستنجي الإنسان بشيء من طعامه، من باب أولى. كل ما يقوم مقام الحجارة من الأعواد والأخشاب والخرق والأوراق المنشفة وغيرها مما لم يمنع الاستجمار به تحصل به الطهارة. خلاف العلماء المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الاستجمار بالحجارة ليس مطهرا للمحل، وإنما هو مبيح للصلاة ونحوها، وبناء عليه فإن أثر الاستجمار نجس وإنما يعفى عن يسيره. قال في الإنصاف وعليه جماهير الأصحاب، والرواية الأخرى أنه مطهر اختاره جماعة، والحديث الذي معنا يدل على طهارة المحل بعد الاستنجاء لقوله لا يطهران يعني العظم والروث، فدل على أن الحجارة وحدها تطهر. قال الشيخ السعدي الصحيح أن الاستجمار مطهر للمحل بعد الإتيان بما يعتبر شرعا للنص الصحيح أنه مطهر. والاستجمار الذي تحصل به الطهارة هو الإنقاء بالحجارة ونحوها بحيث لا يبقى من النجاسة إلا أثر لا يزيله إلا الماء. الحديث 89. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. رواه الدارقطني. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. درجة الحديث صحيح، وله شاهد في الصحيحين في تعذيب أحد صاحبي القبرين بسبب عدم تنزهه من البول. وأما زيادة الحاكم فقال المصنف صحيح الإسناد، وصححه الدارقطني والنووي والشوكاني. مفردات الحديث استنزه من البول يقال نزهه، ينزه نزها، بعد نفسه ونحاها عن القبيح، فالمعنى اطلبوا النزاهة بابتعادكم عنه، فالنزاهة هي البعد عما يستكره. عامة عذاب القبر منه مؤنث عام، أي أكثر عذاب القبر سببه عدم التنزه من البول، كما جاء في رواية الحاكم أكثر عذاب القبر من البول. ما يؤخذ من الحديث الحرص على التنزه والابتعاد من البول بأن لا يصيبه في بدنه ولا ثوبه. الأصل المبادرة بغسله والطهارة منه بعد إصابته لئلا تصاحبه النجاسة، أما وجوب إزالتها فيكون عند الصلاة. إن البول نجس، فإذا أصاب بدنا أو ثوبا أو بقعة ندسه فلا تصح بذلك الصلاة، لأن الطهارة من النجاسة أحد شروطها. إن أكثر عذاب القبر من عدم التحرز من البول، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. إثبات عذاب القبر وأنه حق، ففي البخاري ومسلم عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عذاب القبر، قال نعم عذاب القبر حق. ومذهب أهل السنة أن عذاب القبر على الروح والبدن. قال شيخ الإسلام العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. إثبات الجزاء في الآخرة، فأول مراحل الآخرة هي القبور، فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال شيخ الإسلام الصحيح جواز ملامسة النجاسة للحاجة إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة، ولا يقرأ في أصح الروايتين وهو قول أكثر الفقهاء. وقال الشيخ قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يتنزه من بوله، الاستبراء لا يكون إلا من بول نفسه الذي لا يصيبه غالبا في فخذيه وساقيه، وربما استهان بإنقائهما ولم يحكم الاستنجاء منه. الحديث 90. وعن سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. الحديث سنده ضعيف لا يحتج به، ولكن يبقى المعنى ويستأنس بالحديث. قال في التلخيص رواه الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه، وفي إسناده من لا يعرف. قال الحازمي لا نعلم في الباب غيره، وادعى ابن الرفعة أن في الباب عن أنس فلينظر. مفردات الحديث الخلاء بفتح الخاء والمد أصله المكان الخالي، فسمي به المكان المعد لقضاء الحاجة لخلوه من الناس أو لخلو الإنسان به. نقعد قعدة يقعد قعودا من باب نصر، والقعود الجلوس، إلى أن القعود فيه لبث. ننصب نصب ينصب نصبا من باب ضرب أي رفع، والمراد أن يرفع رجله اليمنى حال قضاء الحاجة. ما يؤخذ من الحديث استحباب نصب الرجل اليمنى والتحامل على الرجل اليسرى، وذلك أثناء قضاء الحاجة. قال العلماء إن هذه الكيفية تسهل خروج الخارج، أن الشريعة المحمدية جاءت بكل ما فيه صلاح ونهت عن كل ما فيه ضرر، وأنها لم تترك شيئا من أمور العبادة إلا بينت حتى في هذه الحال، وجهتهم إلى ما فيه راحتهم وصحتهم. قال الدكتور الطبيب محمد علي البار إن أحسن طريقة فسيولوجية لقضاء الحاجة لإخراج الفضلات الجلوس على الأرض والاتكاء على الرجل اليسرى، وذلك أن شكل المستقيم هو آخر الأمعاء الغليظة وفيه تنخزن الفضلات على شكل وعمل أربعة، فإن اتكى على اليسرى صار مستقيما وسهل نزول الغائط، كما أن خلف المستقيم مع غليظ يدعى القولون السيني لأنه على شكل سين، كذلك يستقيم وضعه عند الاتكاء على الرجل اليسرى، وذلك كله من أسباب سهولة خروج الفضلات. ولا شك أن هذا من الإعجاز العلمي في السنة المطهرة، وأن هذه التعليم الحكيم الرشيدة من حكيم عليم. كيف والحديث ضعيف؟ وضحت؟ ماشي مشايخ؟ طيب، لأن برضو من المعلومات المهمة جدا، لا تصحح الأحاديث بالاكتشافات العلمية، وذن بركوا أخواننا، لأن احنا عندنا في تصحيح الأحاديث الضعيفة أصول تكلم فيها العلماء لا نحيد عنها. فإذا كلمنا يسمع عن حديث ضعيف والطب أثبت أن الحديث ده يا أخواننا هو ده الصح، لا، لا يعول على ذلك. لما؟ لأن التجارب العلمية يعتريها الخطأ. وعن عيسى الحديث 91 ابن يزداد أو أزداد عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاث مرات. هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، ومن أخذ به وعمل به فتح على نفسه باب شر، وهو باب الوسوسة، وهذا من أخطر ما يقلق المسلم ويزعجه. ولكن من باب الأدب نقرأ الكلام. رواه ابن ماجه وأحمد وأبو داود في المراسيل والبيهقي وأبو نعيم في المعرفة والعقيلي في الضعفاء، كلهم من رواية عيسى بن يزداد عن أبي. قال ابن معين: لا يعرف عيسى ولا أبوه. وقال أبو حاتم: حديثه مرسل ولا صحبة له. وقال النووي في شرح المهذب: اتفقوا على أنه ضعيف. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: رجعت شيخنا يعني ابن تيمية في السلت والنتر فلم يره وقال لم يصح الحديث. والسلت أن يجري الإنسان أصبعه الوسطى على باطن ذكره بعد البول، وهذا كله مخالف ويترتب عليه شر عظيم في الوسوسة. مفردات الحديث: فلينطر ذكره، نطر ذكره بالمثنى، جذبه أو قذفه بشدة. قال في القاموس: استنطر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء. أمر خطير، احذر أن تفعله. ما يؤخذ من الحديث: نطر الذكر هو جذبه ليغضب بقية البول بشدة. الحديث يدل على استحباب النطر ثلاث مرات بعد البول، كيف هو لا يصح؟ الحكمة في ذلك هو إخراج بقية البول من الذكر إلى الخارج زيادة في الإنقاء وتخلصه من بقية البول. استحباب النطر والسلت هو مشهور من مذهب الإمام أحمد والذي مشى عليه أصحابه في مصنفاته. قال في الإنصاف نص على ذلك وقال به الأصحاب. قال شيخ الإسلام: سلت الذكر ونطره بدعة والبول يخرج بطبعه، وهذا هو الحق، هذا هو الحق. يعني كان في واحد ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه ونبهت كثيرا على حرمة هذه الفعلة وأنها بدعة ولا تصح. كان عليه رحمة الله يعني كان عايش في عذاب، يعني كان الإنسان فعلا يرق قلبه له. كان إذا دخل دورة المياه وبعد أن يقضي حاجته بدون مبالغة يقف على قدميه نصف ساعة، نصف ساعة يفعل هذه الفعلة ويقول كلما فعلت نزل البول. واضح يا أخوانا؟ وكنا نأمل أن الحديث طالما أن سنده ضعيف يعني نعفي أنفسنا من هذا، ولكن الأمانة العلمية تقتضي القراءة. قال الشيخ السعدي: الصحيح أنه لا يستحب المسح والنطر لعدم ثبوت ذلك ولأنه يحدث الوسواس. قال النووي: ينبغي أن لا يتابع الأوهام فإنه يؤدي إلى تمكين الوسوسة في القلب. احذروا هذا، الله يبارك فيكم يا أخوانا، غاية الحذر. وعن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء، أهل قباء، فقال: إن الله يثنى عليكم. فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف، وأصله عند في أبي داود والترمذي وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة. درجة الحديث: الحديث صحيح بدون ذكر الحجارة، ضعيف معه. قال في التلخيص: حديث قباء وكانوا يجمعون بين الماء والحجار. رواه البزار في مسنده. وقال: لا نعلم أحد روى عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم. ولذا قال النووي في شرح المهذب المعروف من طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء. وقال في الخلاصة: أما ما اشتهر في كتب التفسير والفقه من جمعهم بين الأحجار والماء فلا يعرف، والمحفوظ الاقتصار على الماء. وضعفه أبو حاتم والنووي وابن القيم وابن حجر. وقال المحب الطبري: لا أصل له، ومرادهم الجمع بين الماء والحجارة. وأما الاقتصار على الماء فقال الشيخ الألباني: الصحيح أن الآية نزلت في استعمال الماء فقط كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة. وبالاقتصار على الماء صححه ابن خزيمة، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، فصح الحديث بشواهد. قباء بضم القاف وفتح الباء الموحدة المخففة التحتية. قال البكري: من العرب من يذكره ويصرفه، ومنهم من يؤنثه ولا يصرفه. قال النووي: الذي عليه المحققون أنه ممدود مذكر مصروف. وقباء حي في المدينة معروف يسكنه بطن من الأنصار يقال لهم بنو عمرو بن عوف. في هذا الحي المسجد الذي قال الله تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. نتبع الحجارة الماء، ينزهون أدبارهم بالحجارة من الغائص ثم يغسلونها بالماء ليحصل كمال الإنقاء. أثنى عليكم، قال في المصباح: الثناء بالفتح والمد، يقال أثنيت عليه خيرا وبخير، وأثنيت عليه شرا وبشر. نص عليه جماعة منهم صاحب المحكم. وقال بعضهم: لا يستعمل الثناء إلا بالحسن. وفيه نظر، ففي البخاري ومسلم أن الصحابة مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. وسئل عن قوله: وجبت، فقال: هذا أثنيتم عليه خير فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. ما يؤخذ من الحديث: أثنى الله تعالى على أهل قباء بإحدى قبائل الخزرج وهم بني عمرو بن عوف بقوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذا الثناء فقال: إن نتبع الحجارة الماء عند الاستنجاء. ففي هذا دليل على إزالة، على أن إزالة النجاسة من السبيل بتخفيفها بالحجارة ثم اتبعها بالماء هو أكمل التطهر، حيث لم يبق بعد هذا أثر النجاسة. كيف والحديث لا يصح؟ أحوال الاستنجاء أكملها استعمال الحجارة ثم اتبعها بالماء حتى الإنقاء، من أين هذا والأثر فيه ضعيف؟ يليه الاقتصار على الماء فقط، آخرها رتبة فضلا اقتصار على الحجارة، لأن الماء أبلغ في الإنقاء وإزالة النجاسات. وعليه فالصواب الاقتصار على الماء، فإن لم يوجد الماء فالحجارة، فإن لم يوجد فبأي شيء غير ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو العظم والروث. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر.